الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين في أمن وأمان وراحة ورغد عيش واطمئنان، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أيها المباركون، صحابي هذه الليلة صحابي جليل، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، القرشي العدوي، الإمام القدوة، شيخ الإسلام. أسلم قديما ولما يبلغ الحلم، وهاجر وعمره 10 سنين، ثبت أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه يوم أحد أنه رده عليه الصلاة والسلام، يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، ولكن لما كان يوم الخندق عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدها، كان ابن 15 سنة، فشهد الخندق وما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في البخاري عن نافع رحمه الله قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فكانت أول مشاركات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في غزوة الخندق. شهد أيضا ما بعدها، وشهد من الغزوات غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهد أيضا اليرموك، وشهد فتح مصر وإفريقية، فقد كان مجاهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو ممن بايع تحت الشجرة، يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وهو خالنا خال المؤمنين، فأمه وأم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، فهو خال للمؤمنين. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهاجر قبل أبيه إلى المدينة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 21 سنة، انظر حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقتبل العمر، تزوج ابن عمر زوجتين وله ملك يمين كذلك، وكان له من الأولاد 16 ولدا من البنين والبنات، من الذكور 12 ومن الإناث 4. يعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من العلماء الربانيين، روى كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. روى، ذكر أهل السير وأهل الصنعة أنه روى 2630 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام مالك رحمه الله: كان، وهو يتحدث، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 60 سنة يفتي الناس. يقول نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج إذا جاء موسم الحج. قال: فكنت، هذا نافع يقول، أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه لأنه عالم أيضا، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي ورعا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فهو من العلماء الربانيين. ولذا لما ذكر الليث بن سعد أن رجلا كتب إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، يعني قال له: ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ واكتب واختصر لي. فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن العلم كثير، العلم كثير، بحر لا ساحل له، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، لا تصب دما حراما، المؤمن ما يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، حتى ولو كان فارغا هذا البطن لا شيء فيه، وألا تقترب شيئا حراما، كاف اللسان عن أعراضهم، لا تهمزهم ولا تلمزهم، لا تغتابهم، لا تجعل النميمة بينهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل، يعني فذلك هو العلم. انظروا هذه الوصايا وهذه الجمل التي تحمل في طياتها العلم: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ذكر ابن حزم علينا وعليه رحمة الله، قال: المكثرون من الفتية من الصحابة عمر وابنه عبد الله، لأنه كان أهلا لذلك هو ووالده. قال: وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، فهم 7 فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم، كتاب كبير. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي في كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فنزل تحتها كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني ما يدخل منه الرجال، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وكان كثيرا التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع آثاره حتى في سفره، حتى في يعني إقامته وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يحاول جاهدا أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تشهد له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، فقد كان يتتبع ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد استطاعته، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر ذلك الزهري ذكر عنه صاحب الحلية أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يثنيها ويقول: لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقته يقع على خف أو مكان خف النبي صلى الله ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي مر بها منها هنا. فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كان من الصالحين. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد الفجر عندما يصلي الفجر فيقول: من رأى منكم رؤيا؟ فيأتيه أناس فيقصون، يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه سأل الله عز وجل: اللهم إن كنت يعني رجلا صالحا فأرني رؤيا، أو معنى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمرة رأى رؤيا، رأى في المنام كأن ملكين أخذاه فذهبا به إلى النار، يصفها: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، يصف جهنم والعياذ بالله. يقول: وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقي هذين الملكين وعبد الله بن عمر ملك آخر، فقال لعبد الله بن عمر: لن تراع، لا تخف، لا تخف. طمأنه هذا الملك، ف قص هذه الرؤيا عبد الله بن عمر على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها لتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قصت عليه هذه الرؤيا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك بعد هذه الرؤيا لا ينام من الليل إلا قليلا. انظر إلى التوجيه العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والتأويل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. بل في صحيح البخاري أيضا يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا أخرى يقول: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، قال: لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه. تأخذه وتوصله كالبساط. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا منقبة جليلة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في يده قطعة من حرير لا يشير بها إلى مكان من الجنة إلا وطارت به وحملته إلى ذلكم المكان رضي الله عنه وأرضاه. يقول طاووس بن كيسان وهو يتحدث عن عبادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر، ولا أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه من، يعني يتوجه لا يلتفت، مقبلا بقلبه، وهذا يعلمها الله، ومقبلا بوجهه وهيئته على الكعبة. ولذا في حديث عثمان رضي الله من صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهنا كان لا يلتفت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من عبادته أيضا ذكر نافع مولاه يقول: كان ابن عمر يحيي بين الظهر إلى العصر، أي صلاة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا وقت يغفل عنه ما بين الظهر إلى العصر. فلو استطاع أحدنا أن يصلي ثنتين 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 هذا خير وبركة، خير وبركة. بل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يقول نافع مولاه، وهذا نافع مولى ابن عمر هذا من السلاسل الذهبية كما يقول أصحاب الصنعة، من أقوى الأسانيد. نافع عن عبد الله بن عمر هذه من أقوى الأسانيد، ولذا يروي عنه لأنه أخذ علم عبد الله بن عمر نافع هذا وهو مولاه، وسيأتينا بعض حديث عنه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع، أجاء السحر، أسحرنا، يعني جاء وقت السحر، فيقول له لا فيعاود الصلاة، ثم يقول: يا نافع، أقبل السحر، أسحرنا، فأقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. انظر، يترك الصلاة وبالأسحار هم يستغفرون، يعني تركه للصلاة وإقباله على الاستغفار دليل فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إنه كان من المحافظين على الصلاة جمعة وجماعة. قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، يعني كالمعاقب لها، يحيي كل الليلة صلاة. يذكر محمد بن زيد كما في الإصابة يقول: كان لعبد الله بن عمر مهراس فيهما صخرة منقورة تسع ماء، قال: فيصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر، يأخذ نوم قليلة شيء يسير، ثم يقوم فيتوضأ، وجود الماء بجانبه لا يجعله يكسل، ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطائر أيضا، ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. عندما نقرأ سير هؤلاء ينبغي لنا أن نطبق، ينبغي لنا أن نتأسى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذا لما قيل في نافع رحمه الله: ما يصنع ابن عمر في منزله؟ ما الذي هو عليه في بيته؟ ولأن نافع مولاه معه يرى، قال لهم نافع: لا تطيقونه، لا تطيقون فعله الذي يفعله في بيته، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، فليتعاهد كل واحد منا هذا وفضل الوضوء، وكيف أن الله عز وجل يزيل به الخطايا حتى تنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك نتعاهد قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. وكان من عبادته أيضا الصيام، يقول الإمام نافع رحمه الله: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر، يعني إذا سافر أخذ بالرخصة. كان رضي الله تعالى عنه أرضاه من الزهاد. مروان بن الحكم جاء إلى ابن عمر بعد موت يزيد، يزيد ابن معاوية، لما مات مروان بن الحكم يعرف لابن عمر قيمته فضله وأنه من كبار الصحابة في ذلك الوقت، فقال له: هلم يدك نبايعك، أعطنا يدك فإنك سيد العرب وابن سيدها، يعني ليكون خليفة للمسلمين. فقال له عبد الله بن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ يعني إذا بايعتموني أنتم ماذا أصنع بأهل المشرق؟ فقال له مروان بن الحكم: نضربهم حتى يبايعوا، يعني نجبرهم على المبايعة فيبايعوا. فقال عبد الله بن عمر: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة الخلافة والملك هذا، وأنه قتل في سيفي رجل واحد مهما كان، وهذا من زهده وورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من زهده أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكره الذهبي في السير: مرض ابن عمر فاجتهى عنبا، يعني في بداية موسم العنب، فأرسلت امرأته صفية رحمها الله بدرهم فاشترت به عنقودا. فلما جاء الخادم بهذا العنقود من العنب رآه في يده أحد السؤال المساكين المحاويج، فمشى خلف هذا الخادم حتى دخل بيت عبد الله بن عمر. فلما دخل عبد الله بن عمر قرب إليه هذا العنب فسمع السائل يعني يطلب شيئا يسأله من يعطي هذا السائل، فقال ابن عمر أعطوه إياه مع أنه يشتهيه. ثم بعثت زوجه مرة أخرى بدرهم آخر، ففعل السائل مثل ما فعل في المرة الأولى، قرب لابن عمر هذا العنب وهو يشتهيه، فلما سمع السائل قال أعطوه إياه فأعطوه. ثم أرسلت مرة ثالثة بدرهم، ثم أرسلت أيضا إلى السائل تقول والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا، تريد زوجها أن يأكل ما اشتهاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أهل الزهد حتى فيما في بيته من متاع. يقول ميمون بن مهران دخلت على ابن عمر رضي الله عنهما فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف أو بساط وكل شيء عليه، فما وجدته يساوي 100 درهم كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. كانوا ينظرون إلى الآخرة قال عبيد الله بن عدي وكان مولى لعبد الله بن عمر، هذا الرجل قدم من العراق فجاء يسلم على عبد الله بن عمر، ثم جاء له بهدية جاء بها من العراق، فقال له وما هي، لأنه قال له أهديت لك هدية، قال وما هي، قال جوارش، قال وما جوارش، ما يعرفها عبد الله بن عمر، قال تهضم الطعام، يعني إذا أكثر الواحد الأكل يأكل هذه فتكون سببا في هضم الطعام. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ما ملأت بطني طعاما منذ 40 سنة فما أصنع به، يعني يأكل أثلاثا. ولا يجعل بطنه يمتلئ من الطعام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فرح بقدوم هذه الهدية له من العراق، هذه الجوارش حتى يهضم بها إذا امتلأ البطن وكذا. فقال له ما ملأت بطني طعاما منذ 40 سنة، يعني فابحث لها عن غيري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ذكر أيوب ابن وائل الراسبي أنه قدم المدينة فأخبر من رجل جار لابن عمر أن ابن عمر أرسلت إليه 4000 من قبل معاوية و4000 من قبل إنسان آخر و2000 من قبل شخص آخر وقطيفة. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يريد علفا لراحلته بدرهم سلفا قرضا نسيئة، فجاء هذا الرجل يسأل مملوكة لعبد الله بن عمر وقال لها إني أريد أن أسألك عن شيء وأحب أن تصدقيني. فقال لها: أليس قد أتت أبا عبد الرحمن 4000 من قبل معاوية، و4000 من قبل إنسان آخر، و2000 من قبل هذه 10000 وقطيفة؟ قالت: بلى. قلت: فإني رأيته يطلب علفا لراحلته بدرهم، وأيضا قرضا يستلفها استلافا. فقالت له: ما بات حتى فرقها، هذه 10000 ما بات حتى وزعها كلها. فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره، ثم ذهب فوجهها، ثم جاء. فقلت: يا معشر التجار، ما تصنعون بالدنيا؟ وابن عمر أتته البارحة 10000 درهم، فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة. ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء. فهنيئا هذا الزهد منقطع النظير. بل يقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر ليقسم في المجلس الواحد 30000 درهم، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل فيه مزعة لحم. انظر كم يوزع ولا يوجد في بيته لحم فيأكله، يمر شهر ولا غرابة، فهو من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهر، لا أهل الثلاثة في شهرين ولا يوقد في أبيات محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم نارا. نعم. بل يقول نافع رحمه الله: بعث معاوية إلى ابن عمر عليهما رضوان الله 100000 درهم، فما حال الحول وعنده منها شيء، ما مرت سنة وخزن من ذلك شيئا. فإنه كان زاهدا رضي الله تعالى عنه أرضاه، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينفق، يقول عبد الله بن أبي عثمان: كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة، وقال: إني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله إن كنت لأحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. ولذا قصة المولى الغلام الذي كان مولا لابن عمر، فأراد مكاتبة ابن عمر، يعني على أن يكاتبه فيذهب فيعمل فيأتي بالمكاتبة، كما قال الله عز وجل: كاتبوا إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه على 40000، فخرج إلى الكوفة، فكان يعمل، وأدى من 40000 15000. فجاءه رجل قال له: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك، يعني تشتغل وتكد من أجل أن تجمع هذه المكاتبة فتوفيه حقه وكذا وكذا، وابن عمر رضي الله عنهما يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم، يعني بدون مكاتبة، ارجع إليه فقل له عجزت، يعني بين له أنك ما استطعت أن توفي له بقية 40، بقي عليه 25000. فذهب إليه وجاءه بالورقة، صحيفة المكاتبة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، عجزت وهذه صحيفتي فامحها، يعني امحو ما كان بيننا من اتفاق واقبل ما وقد أعطيتك إياه وأتكني حرا لوجه الله. لما قال له عجزت فامحو صحيفتي، قال: لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن امحوها أنت. يعني أحس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن صادقا تلك الدرجة من الصدق، قال: ولكن امحوها أنت إن شئت. فمحاها الرجل، يريد الحرية، يريد أن يتخلص من الرق، فمحاها. ففاضت عينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بكى عبد الله بن عمر لأنه لا يريد منه هذا الأسلوب، وقال له: اذهب فأنت حر. فقام هذا الرجل مرة أخرى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أصلحك الله، أحسن إلى ابني، عنده ولدان أيضا مماليك، فقالهما حران. قال: أصلحك الله، أحسن إلى أميهما، قالهما حرتان. فانظروا إلى إنفاقه وجوده وكرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر أهل السير أن نافعا رحمه الله يقول: خرج ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة ومعه مجموعة من أصحابه، ووضعوا له السفرة ليأكل، فمر بهم راع، أحد رعاة الغنم، مر بهم فسلم، فرد عليه السلام، ثم قال له ابن عمر: هلم يا راعي، تعال أصب من هذه السفرة، كل معنا. فقال: إني صائم. اندهش ابن عمر رضي الله عنهما، فقال له: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه، وأنت في هذه الحال ترعى هذه الغنم؟ فقال: والله إني أبادر أيامي هذه الخالية. الله أكبر، جواب مسدد. فقال له ابن عمر، يريد أن يختبر ورعه وأمانته: فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها، ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه، أنت صائم، إذا رجعت تفطر من هذا اللحم، تطهوه، تطبخه وتفطر عليه. فقال له هذا الراعي: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي، يعني ما أنا إلا أمين فقط وراعي فقط. فقال له ابن عمر: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ في بعض الروايات قال له: كله عدا عليها الذئب. فإن سيدك لا يعلم بذلك ولا يدري. فولى الراعي عنه، عن ابن عمر، وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ لا إله إلا الله. هذه الأمانة. فجعل عبد الله بن عمر يردد قول الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ فلما قدم المدينة سأل عن هذا الراعي، وبعث إلى سيده، فاشترى منه الغنم، واشترى منه الراعي، وأعتق الراعي، ووهب له الغنم. هنيئا، هنيئا هذا الجود، هنيئا هذا الإحسان. والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. انظر، لما أحسن هذا الراعي في أمانته، أحسن الله إليه بأن جعل الله عز وجل على يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عتقه، وأيضا ظفر بأغنام كان يرعاها لسيده فكانت له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذكر ابن كثير رحمه الله قال: اشترى عبد الله بن عمر مرة غلاما 40,000 درهم وأعتقه، فقال الغلام: يا مولاي قد أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به، فأعطاه 40,000 درهم رضي الله عنه أرضاه. والله هذا هو الجود، هذه هي النظرة الثاقبة للدنيا والنظرة الثاقبة لما بعد الدنيا. تعرفون الحديث في الصحيح أن من أعتق مملوكا أعتق الله عز وجل به من كل عضو من هذا المعتوق عضوا من هذا العاتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه بفرجه. وذكر أيضا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى 5 عبيد، فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون، فقال لهم: لمن صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: لله. فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له فأعتقهم. هنيئا هنيئا هذا الإحسان وهذا الجود هذا الكرم. وذكر أيضا ابن كثير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى بعيرا، فأعجبه لما ركب هذا البعير عبد الله بن عمر أعجبه، فلما أعجبه قال نافع: أدخله في إبل الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما الذي ينتقي الشيء الذي لا يؤخذ لا يأخذه حتى المحتاج إلا أن يغمض فيه يأخذه على مضض، هذا يكسب أجرا ولكنه لا يكون كالذي ينفق مما يحب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا نافع الذي نسمعه كثيرا مولى ابن عمر رضي الله عنهما كان قد أصابه عبد الله بن عمر في بعض المغازي، خرج في سهم عبد الله بن عمر، وعلى الرغم من أن نافعا كان من العبيد من الموالي إن الله إلا أن الله عز وجل قد من عليه بالعلم، ولذا كان يقتنصه الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة فيأخذ عنه، وكان يتلطفه الإمام مالك لأن في نافع هذا حدة رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا ما نافع بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمهم السنن. يقول نافع: خدمت ابن عمر 30 سنة، فأعطاه ابن عامر هذا رجل آخر يريد أن يشتري نافعا من ابن عمر، قال: فأعطاه ابن عامر في 30,000 درهم. فقال ابن عمر: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. انظر، أعتقه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما من جوده وسخائه وكرمه، يقول أبو بكر بن حفص: كان عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه على المائدة يتيم، كما ذكر ذلك أبو نعيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان ابن عمر إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى، يعني يدعوهم ليأكلوا معه. فتغدى ذات يوم فأرسل إلى يتيم فلم يجده، وكانت له سويقة محلاه يعني كالشربة يشربها بعد غدائه، فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداء، وبيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السويقة يريد أن يشربها، فناولها لهذا اليتيم وقال: خذها فما أراك غبنت. إذن وورد أيضا أن عبد الله بن جعفر أعطى ابن عمر رضي الله عنهما بنافع 10,000 يريد أن يشتريه منه، فدخل عبد الله بن عمر على زوجته صفية فحدثها، قالت: فما تنتظر؟ يعني فرصة أن تعطى فيه هذا المبلغ تبيعه. فقال لها: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله، ينوي قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. كان ورعا زاهدا، يقول عمر بن محمد بن قرعة: رأيت على ابن عمر رضي الله عنهما ثيابا خشنة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشنة. فقال: أرني حتى أنظر إليه. قال: فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا. قال: إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. هنيئا هنيئا النظر إلى ما بعد الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما جيء بقطعة من حرير تعجب الصحابة من ملمسها أنها ناعمة الملمس، فقال: أتعجبون من هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة خير منها. المناديل فقط، ليس ما يلبس، المناديل. يقول نافع رحمه الله: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم يا ربي ما يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا إلا خوفك. يخاف من القدوم على الله عز وجل. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء. فقه ومعرفة لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن الزبير، انظر، عروة بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف، انظر، فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. فعاد إلى المدينة قبل عروة بن الزبير، ثم يقول عروة: قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله، فأتيته ورحب بي وقال: متى قدمت؟ هذا عبد الله بن عمر الآن يرحب بعروة بن الزبير، متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف أتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. انظر ما أراد أن يتحدث في هذا، وتعرفون المحرم لا يزوج ولا يتزوج، وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مرة جاءه رجل فقال له: يا خير الناس وابن خير الناس. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، أرجو الله عز وجل وأخافه. يعني انظر إلى هذا التواضع الجم الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. الواحد منا إذا سمع كلمة فلان طالب علم، فلان كذا، فلان عنده فلان، خلاص يشرئب ويبقى كأنه أعز الناس وأعلم الناس وأنه وأنه. قال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، أرجو الله عز وجل وأخافه. والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، يعني بهذه الكلمات وهذا المدح وهذا الإطراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، نهى عن المدح وإن كان ليس على إطلاقه، وسماه يعني يقسم الظهر، أحثوا في وجوه المداحين التراب، قطعت عنق صاحبك، كما في الأحاديث، بل في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمدح فإنه الذبح. الذبح، لا إله إلا الله. قال عقبة بن مسلم: سئل ابن عمر عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم؟ تقول: أفتانا بهذا ابن عمر. وهذا من ورع العلماء، لا يفتي في كل شيء بل يتأنى في المسألة ويراجع. قال كثير من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم في عبد الله بن عمر أقوالا بديعة، وهو يستحقها رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا بن عمر. هذه تزكية، هذه شهادة من ابن مسعود رضي الله عنه، يعني من ساق وراء الدنيا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة،
الجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف، أو منقلة الطعنة التي ينقل منها إلى العظام، إلا عمر وابنه. يعني هذان الاثنان جعل الله عز وجل لهما بعدا عن الدنيا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. انظر إلى هذه الشهادات. تقول عائشة وقد مر معنا: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن إسحاق أبو إسحاق السبيعي: كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ قالوا: بل عمر. فقال ابن أبي ليلى: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، يعني كان فيه من هو قريب منه من عمر في العبادة وفي الصلاح وفي، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظر. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله أيضا: مات ابن عمر يوم مات، وما من الدنيا أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منه. انظر، كما قال علي رضي الله عنه لابن عباس لما طعن عمر رضي الله عنه ومات، قال: ما أحب أن ألقى الله عز وجل بصحيفة أحد مثل صحيفة هذا، ويشير إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه شهادات. يقول محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان ابن عمر خير هذه الأمة. شهادات عظيمة، شهادات مباركة. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: البر شيء هين. البر شيء هين، يعني إذا كنت أن تريد أن تكون من أهل البر فهو شيء هين، وجه طلق وكلام لين، يعني ابتسامة صادقة ووجه منبسط وكلام لين، ليس فيه من الجفاء ولا فيه من الغلظة ولا فيه من السب، هذا البر، أن تكون من أهل البر. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك، يعني لا تنزل الدنيا إلى قلبك وتتشعب في قلبك فلا تخرج منها، فإنك موقوف على عملك، فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. ثم يقول أيضا من كلامه البديع: لا يكون الرجل من العلم بمكان، يعني لا يكون عالما حتى لا يحسد من فوقه، يعني في العلم، ولا يحقر من دونه، يعني حتى وإن كان جاهلا، ولا يبتغي بالعلم ثمنا، يطلب العلم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ويقول من كلامه: أحق ما طهر العبد لسانه، تكون طاهرة هذه اللسان، وكلماته كثيرة أيها المباركون تعودون إليها وتجدون بغيتكم فيها. توفي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين سنة 74، وقيل 73، وكان عمره 86 عاما، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. فرضي الله عن ابن عمر وأرضاه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن ترضى عنا وأن ترضى عن عبد الله بن عمر وعن الصحابة أجمعين، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين في أمن وأمان وراحة ورغد عيش واطمئنان، وأن يثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أيها المباركون، صحابي هذه الليلة صحابي جليل، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، القرشي العدوي، الإمام القدوة، شيخ الإسلام. أسلم قديما ولما يبلغ الحلم، وهاجر وعمره 10 سنين، ثبت أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه يوم أحد أنه رده عليه الصلاة والسلام، يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني. ولكن لما كان يوم الخندق عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فشهدها، كان ابن 15 سنة، فشهد الخندق وما بعدها من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا في البخاري عن نافع رحمه الله قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فكانت أول مشاركات عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في غزوة الخندق. شهد أيضا ما بعدها، وشهد من الغزوات غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وشهد أيضا اليرموك، وشهد فتح مصر وإفريقية، فقد كان مجاهدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هو ممن بايع تحت الشجرة، يكنى بأبي عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وهو خالنا خال المؤمنين، فأمه وأم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، فهو خال للمؤمنين. ولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وهاجر قبل أبيه إلى المدينة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 21 سنة. انظر، حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقتبل العمر، تزوج ابن عمر زوجتين وله ملك يمين كذلك، وكان له من الأولاد 16 ولدا من البنين والبنات، من الذكور 12 ومن الإناث 4. يعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من العلماء الربانيين، روى كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. روى، ذكر أهل السير وأهل الصنعة أنه روى 2630 حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام مالك رحمه الله: كان، وهو يتحدث، كان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، مكث 60 سنة يفتي الناس، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، فهنيئا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 60 سنة يفتي الناس. يقول نافع مولى ابن عمر: كان ابن عمر وابن عباس يجلسان للناس عند مقدم الحاج إذا جاء موسم الحج. قال: فكنت، هذا نافع يقول، أجلس إلى هذا يوما وإلى هذا يوما، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يجيب ويفتي في كل ما سئل عنه لأنه عالم أيضا، وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتي ورعا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإلا فهو من العلماء الربانيين. ولذا لما ذكر الليث بن سعد أن رجلا كتب إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، يعني قال له: ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ واكتب واختصر لي. فكتب إليه عبد الله بن عمر: إن العلم كثير، العلم كثير، بحر لا ساحل له، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، لا تصب دما حراما، المؤمن ما يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، حتى ولو كان فارغا هذا البطن لا شيء فيه، وألا تقترب شيئا حراما، كاف اللسان عن أعراضهم، لا تهمزهم ولا تلمزهم، لا تغتابهم، لا تجعل النميمة بينهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. يعني فذلك هو العلم. انظروا هذه الوصايا وهذه الجمل التي تحمل في طياتها العلم: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ذكر ابن حزم علينا وعليه رحمة الله
قال المكثرون من الفتية من الصحابة عمر وابنه عبد الله، لأنه كان أهلا لذلك هو ووالده. قال وعلي وعائشة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت، فهم سبعة فقط يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم، كتاب كبير. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعا لآثاره عليه الصلاة والسلام، حتى إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصلي في كل مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فنزل تحتها كذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني ما يدخل منه الرجال، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وكان كثيرا التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع آثاره حتى في سفره، حتى في يعني إقامته وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يحاول جاهدا أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا تشهد له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول رضي الله عنها ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر، فقد كان يتتبع ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد استطاعته، بل إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكر ذلك الزهري ذكر عنه صاحب الحلية أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في طريق مكة يأخذ برأس راحلته يثنيها ويقول لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقته يقع على خف أو مكان خف النبي صلى الله ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي مر بها منها هنا. فرضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. كان من الصالحين. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس عليه الصلاة والسلام بعد الفجر عندما يصلي الفجر فيقول من رأى منكم رؤيا، فيأتيه أناس فيقصون، يقول فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا أعزب وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه سأل الله عز وجل اللهم إن كنت يعني رجلا صالحا فأرني رؤيا، أو معنى ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمرة رأى رؤيا، رأى في المنام كأن ملكين أخذاه فذهبا به إلى النار، يصفها فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان كقرني البئر، يصف جهنم والعياذ بالله.
يقول: وإذا فيها ناس قد عرفتهم فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقي هذين الملكين وعبد الله بن عمر ملك آخر، فقال لعبد الله بن عمر: لن تراع، لا تخف، لا تخف. طمأنه هذا الملك، فقص هذه الرؤيا عبد الله بن عمر على أخته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، لتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قصت عليه هذه الرؤيا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. يقول سالم ابن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك، بعد هذه الرؤيا، لا ينام من الليل إلا قليلا. انظر إلى التوجيه العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم والتأويل: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. بل في صحيح البخاري أيضا يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رؤيا أخرى، يقول: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير، قال: لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه. تأخذه وتوصله كالبساط. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا منقبة جليلة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في يده قطعة من حرير لا يشير بها إلى مكان من الجنة إلا وطارت به وحملته إلى ذلكم المكان رضي الله عنه وأرضاه. يقول طاووس بن كيسان وهو يتحدث عن عبادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت مصليا كهيئة عبد الله بن عمر، ولا أشد استقبالا للكعبة بوجهه وكفيه وقدميه منه. يعني يتوجه لا يلتفت، مقبلا بقلبه، وهذا يعلمها الله، ومقبلا بوجهه وهيئته على الكعبة. ولذا في حديث عثمان رضي الله عنه: من صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهنا كان لا يلتفت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من عبادته أيضا ذكر نافع مولاه يقول: كان ابن عمر يحيي بين الظهر إلى العصر، أي صلاة، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا وقت يغفل عنه، ما بين الظهر إلى العصر. فلو استطاع أحدنا أن يصلي ثنتين 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 هذا خير وبركة، خير وبركة. بل كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما يقول نافع مولاه، وهذا نافع مولى ابن عمر، هذا من السلاسل الذهبية كما يقول أصحاب الصنعة، من أقوى الأسانيد. نافع عن عبد الله بن عمر، هذه من أقوى الأسانيد، ولذا يروي عنه لأنه أخذ علم عبد الله بن عمر نافع هذا، وهو مولاه، وسيأتينا بعض حديث عنه بأمر الله تبارك وتعالى. يقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع، أجاء السحر، أسحرنا، يعني جاء وقت السحر، فيقول له لا، فيعاود الصلاة، ثم يقول: يا نافع، أقبل السحر أسحرنا؟ فأقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. انظر، يترك الصلاة وبالأسحار هم يستغفرون، يعني تركه للصلاة وإقباله على الاستغفار دليل فقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إنه كان من المحافظين على الصلاة جمعة وجماعة. قال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، يعني كالمعاقب لها، يحيي كل الليلة صلاة. يذكر محمد بن زيد كما في الإصابة يقول: كان لعبد الله بن عمر مهراس فيهما صخرة منقورة تسع ماء، قال: فيصلي ما قدر له، ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر، يأخذ نوم قليلة شيء يسير، ثم يقوم فيتوضأ، وجود الماء بجانبه لا يجعله يكسل، ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاء الطائر أيضا، ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. عندما نقرأ سير هؤلاء ينبغي لنا أن نطبق، ينبغي لنا أن نتأسى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ولذا لما قيل في نافع رحمه الله: ما يصنع ابن عمر في منزله؟ ما الذي هو عليه في بيته؟ ولأن نافع مولاه معه يرى، قال لهم نافع: لا تطيقونه، لا تطيقون فعله الذي يفعله في بيته، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، فليتعاهد كل واحد منا هذا وفضل الوضوء، وكيف أن الله عز وجل يزيل به الخطايا حتى تنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك نتعاهد قراءتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. وكان من عبادته أيضا الصيام. يقول الإمام نافع رحمه الله: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر، يعني إذا سافر أخذ بالرخصة. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الزهاد. مروان بن الحكم جاء إلى ابن عمر بعد موت يزيد ابن معاوية. لما مات مروان بن الحكم يعرف لابن عمر قيمته وفضله وأنه من كبار الصحابة في ذلك الوقت، فقال له: هلم يدك نبايعك، أعطنا يدك فإنك سيد العرب وابن سيدها، يعني ليكون خليفة للمسلمين. فقال له عبد الله بن عمر: كيف أصنع بأهل المشرق؟ يعني إذا بايعتموني أنتم ماذا أصنع بأهل المشرق؟ فقال له مروان بن الحكم: نضربهم حتى يبايعوا، يعني نجبرهم على المبايعة فيبايعوا. فقال عبد الله بن عمر: والله ما أحب أنها دانت لي 70 سنة، الخلافة والملك هذا، وأنه قتل في سيفي رجل واحد مهما كان، وهذا من زهده وورعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من زهده أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ذكره الذهبي في السير. مرض ابن عمر فاجتهى عنبا، يعني في بداية موسم العنب، فأرسلت امرأته صفية رحمها الله بدرهم فاشترت به عنقودا. فلما جاء الخادم بهذا العنقود من العنب رآه في يده أحد السؤال المساكين المحاويج، فمشى خلف هذا الخادم حتى دخل بيت عبد الله بن عمر. فلما دخل عبد الله بن عمر قرب إليه هذا العنب فسمع السائل السائل يعني يطلب شيئا يسأله، من يعطي هذا السائل؟ فقال ابن عمر أعطوه إياه مع أنه يشتهيه. ثم بعثت زوجه مرة أخرى بدرهم آخر، ففعل السائل مثل ما فعل في المرة الأولى، قرب لابن عمر هذا العنب وهو يشتهيه، فلما سمع السائل السائل قال أعطوه إياه فأعطوه. ثم أرسلت مرة ثالثة بدرهم، ثم أرسلت أيضا إلى السائل تقول والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا، تريد زوجها أن يأكل ما اشتهاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان من أهل الزهد حتى فيما في بيته من متاع. يقول ميمون بن مهران دخلت على ابن عمر رضي الله عنهما فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف أو بساط وكل شيء عليه، فما وجدته يساوي 100 درهم كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. كانوا ينظرون إلى الآخرة قال عبيد الله بن عدي وكان مولى لعبد الله بن عمر. هذا الرجل قدم من العراق فجاء يسلم على عبد الله بن عمر، ثم جاء له بهدية جاء بها من العراق، فقال له وما هي؟ لأنه قال له أهديت لك هدية، قال وما هي؟ قال جوارش. قال وما جوارش؟ ما يعرفها عبد الله بن عمر. قال تهضم الطعام، يعني إذا أكثر الواحد الأكل يأكل هذه فتكون سببا في هضم الطعام. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ما ملأت بطني طعاما منذ 40 سنة فما أصنع به، يعني يأكل أثلاثا. ولا يجعل بطنه يمتلئ من الطعام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فرح بقدوم هذه الهدية له من العراق، هذه الجوارش حتى يهضم بها إذا امتلأ البطن وكذا. فقال له ما ملأت بطني طعاما منذ 40 سنة يعني فابحث لها عن غيري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ذكر أيوب ابن وائل الراسبي أنه قدم المدينة فأخبر من رجل جار لابن عمر أن ابن عمر أرسلت إليه 4000 من قبل معاوية و4000 من قبل إنسان آخر و2000 من قبل شخص آخر وقطيفة. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما يريد علفا لراحلته بدرهم سلفا قرضا نسيئة، فجاء هذا الرجل يسأل مملوكة لعبد الله بن عمر وقال لها: إني أريد أن أسألك عن شيء وأحب أن تصدقيني. فقال لها: أليس قد أتت أبا عبد الرحمن 4000 من قبل معاوية، 4000 من قبل إنسان آخر، 2000 من قبل هذه 10000 وقطيفة؟ قالت: بلى. قلت: فإني رأيته يطلب علفا لراحلته بدرهم وأيضا قرضا يستلفها استلافا. فقالت له: ما بات حتى فرقها، هذه 10000 ما بات حتى وزعها كلها، فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم ذهب فوجهها ثم جاء. فقلت: يا معشر التجار، ما تصنعون بالدنيا وابن عمر أتته البارحة 10000 درهم، فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة؟ ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء. فهنيئا هذا الزهد منقطع النظير بل يقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر ليقسم في المجلس الواحد 30000 درهم، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل فيه مزعة لحم. انظر كم يوزع ولا يوجد في بيته لحم فيأكله، يمر شهر ولا غرابة، فهو من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يمر الشهر والشهر، لا أهل الثلاثة في شهرين ولا يوقد في أبيات محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم نارا. نعم. بل يقول نافع رحمه الله: بعث معاوية إلى ابن عمر عليهما رضوان الله 100000 درهم، فما حال الحول وعنده منها شيء، ما مرت سنة وخزن من ذلك شيئا، فإنه كان زاهدا رضي الله تعالى عنه أرضاه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينفق، يقول عبد الله بن أبي عثمان: كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها رميثة، وقال: إني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله إن كنت لأحبك في الدنيا، اذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. ولذا قصة المولى الغلام الذي كان مولا لابن عمر، فأراد مكاتبة ابن عمر، يعني على أن يكاتبه فيذهب فيعمل فيأتي بالمكاتبة، كما قال الله عز وجل: كاتبوا إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبه على 40000، فخرج إلى الكوفة، فكان يعمل وأدى من 40000 15000. فجاءه رجل قال له: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك، يعني تشتغل وتكد من أجل أن تجمع هذه المكاتبة فتوفيه حقه وكذا وكذا، وابن عمر رضي الله عنهما يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم يعني بدون مكاتبة، ارجع إليه فقل له عجزت، يعني بين له أنك ما استطعت أن توفي له بقية الأربعين، بقي عليه 25,000. فذهب إليه وجاءه بالورقة صحيفة المكاتبة، فقال: يا أبا عبد الرحمن، عجزت وهذه صحيفتي فامحها، يعني امحو ما كان بيننا من اتفاق واقبل ما وقد أعطيتك إياه واعتقني حرا لوجه الله. لما قال له عجزت فامحو صحيفتي، قال: لا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن امحها أنت. يعني أحس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن صادقا تلك الدرجة من الصدق، قال: ولكن أمحها أنت إن شئت. فمحاها الرجل، يريد الحرية، يريد أن يتخلص من الرق، فمحاها. ففاضت عينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بكى عبد الله بن عمر لأنه لا يريد منه هذا الأسلوب، وقال له: اذهب فأنت حر. فقام هذا الرجل مرة أخرى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أصلحك الله، أحسن إلى ابني، عنده ولدان أيضا مماليك، فقال: هما حران. قال: أصلحك الله، أحسن إلى أميهما، قال: هما حرتان. فانظروا إلى إنفاقه وجوده وكرمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر أهل السير أن نافعا رحمه الله يقول: خرج ابن عمر رضي الله عنهما في بعض نواحي المدينة ومعه مجموعة من أصحابه، ووضعوا له السفرة ليأكل، فمر بهم راع أحد رعاة الغنم، مر بهم فسلم فرد عليه السلام، ثم قال له ابن عمر: هلم يا راعي، تعال أصب من هذه السفرة، كل معنا. فقال: إني صائم. اندهش ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار الشديد سمومه، وأنت في هذه الحال ترعى هذه الغنم؟ فقال: والله إني أبادر أيامي هذه الخالية. الله أكبر، جواب مسدد. فقال له ابن عمر: يريد أن يختبر ورعه وأمانته، فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها ما تفطر عليه، أنت صائم، إذا رجعت تفطر من هذا اللحم، تطهوه تطبخه وتفطر عليه. فقال له هذا الراعي: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي، يعني ما أنا إلا أمين فقط وراعي فقط. فقال له ابن عمر: فما يفعل سيدك إذا فقدها؟ في بعض الروايات قال له: قل له عدا عليها الذئب. فإن سيدك لا يعلم بذلك ولا يدري. فولى الراعي عنه، عن ابن عمر، وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ لا إله إلا الله، هذه الأمانة. فجعل عبد الله بن عمر يردد قول الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ فلما قدم المدينة سأل عن هذا الراعي، وبعث إلى سيده فاشترى منه الغنم، واشترى منه الراعي وأعتق الراعي ووهب له الغنم. هنيئا هنيئا هذا الجود، هنيئا هذا الإحسان. والله تبارك وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. انظر، لما أحسن هذا الراعي في أمانته أحسن الله إليه بأن جعل الله عز وجل على يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عتقه، وأيضا ظفر بأغنام كان يرعاها لسيده فكانت له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذكر ابن كثير رحمه الله قال: اشترى عبد الله بن عمر مرة غلاما ب40,000 درهم وأعتقه، فقال الغلام: يا مولاي قد أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به، فأعطاه 40,000 درهم رضي الله عنه أرضاه. والله هذا هو الجود، هذه هي النظرة الثاقبة للدنيا والنظرة الثاقبة لما بعد الدنيا. تعرفون الحديث الصحيح أن من أعتق مملوكا أعتق الله عز وجل به من كل عضو من هذا المعتوق عضوا من هذا العاتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى فرجه بفرجه. وذكر أيضا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى 5 عبيد، فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون، فقال لهم: لمن صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: لله. فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له فأعتقهم. هنيئا هنيئا هذا الإحسان وهذا الجود هذا الكرم. وذكر أيضا ابن كثير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى بعيرا، فأعجبه لما ركب هذا البعير عبد الله بن عمر أعجبه، فلما أعجبه قال نافع: أدخله في إبل الصدقة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما الذي ينتقي الشيء الذي لا يؤخذ لا يأخذه حتى المحتاج إلا أن يغمض فيه يأخذه على مضض، هذا يكسب أجرا ولكنه لا يكون كالذي ينفق مما يحب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا نافع الذي نسمعه كثيرا مولى ابن عمر رضي الله عنهما كان قد أصابه عبد الله بن عمر في بعض المغازي، خرج في سهم عبد الله بن عمر، وعلى الرغم من أن نافعا كان من العبيد من المواري إلا أن الله عز وجل قد من عليه بالعلم، ولذا كان يقتنصه الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة فيأخذ عنه، وكان يتلطفه الإمام مالك لأن في نافع هذا حدة رحمه الله رحمة الأبرار. وهذا ما نافع بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر ليعلمهم السنن. يقول نافع: خدمت ابن عمر 30 سنة، فأعطاه ابن عامر هذا رجل آخر يريد أن يشتري نافعا من ابن عمر، قال: فأعطاه ابن عامر في 30,000 درهم. فقال ابن عمر: إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر، اذهب فأنت حر. انظر أعتقه وكان ابن عمر رضي الله عنهما من جوده وسخائه وكرمه. يقول أبو بكر بن حفص: كان عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه على المائدة يتيم، كما ذكر ذلك أبو نعيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: كان ابن عمر إذا تغدى أو تعشى دعا من حوله من اليتامى، يعني يدعوهم ليأكلوا معه. فتغدى ذات يوم فأرسل إلى يتيم فلم يجده، وكانت له سويقة محلاه، يعني كالشربة، يشربها بعد غدائه. فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداء، وبيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه السويقة، يريد أن يشربها، فناولها لهذا اليتيم وقال: خذها فما أراك غبنت. إذن وورد أيضا أن عبد الله بن جعفر أعطى ابن عمر رضي الله عنهما بنافع 10,000 يريد أن يشتريه منه. فدخل عبد الله بن عمر على زوجته صفية فحدثها، قالت: فما تنتظر؟ يعني فرصة أن تعطى فيه هذا المبلغ تبيعه. فقال لها: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله، ينوي قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جاء عن الحسن البصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. كان ورعا زاهدا. يقول عمر بن محمد بن قرعة: رأيت على ابن عمر رضي الله عنهما ثيابا خشنة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشنة. فقال: أرني حتى أنظر إليه. قال: فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ قلت: لا. قال: إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. هنيئا هنيئا النظر إلى ما بعد الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لما جاء بقطعة من حرير تعجب الصحابة من ملمسها وأنها ناعمة الملمس، فقال: أتعجبون من هذه؟ فوالله لمناديل سعد في الجنة خير منها. المناديل فقط، ليس ما يلبس، المناديل. يقول نافع رحمه الله: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم يا ربي ما يمنعني من مزاحمة قريش على الدنيا إلا خوفك، يخاف من القدوم على الله عز وجل. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يبكي حتى يغلبه البكاء. فقه ومعرفة لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن الزبير، انظر، عروة بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خطبت إلى عبد الله بن عمر ابنته ونحن في الطواف، انظر، فسكت ولم يجبني بكلمة، فقلت لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. فعاد إلى المدينة قبل عروة بن الزبير، ثم يقول عروة: قدمت فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله، فأتيته ورحب بي وقال: متى قدمت؟ هذا عبد الله بن عمر الآن يرحب بعروة بن الزبير، متى قدمت؟ فقلت: هذا حين قدومي. فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبد الله ونحن في الطواف أتخايل الله عز وجل بين أعيننا، وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك الموطن؟ فقلت: كان أمرا قدر. قال: فما رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قط. فدعا ابنيه سالما وعبد الله فزوجني. انظر ما أراد أن يتحدث في هذا. وتعرفون المحرم لا يزوج ولا يتزوج، وهذا من فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مرة جاءه رجل فقال له: يا خير الناس وابن خير الناس. فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، أرجو الله عز وجل وأخافه. يعني انظر إلى هذا التواضع الجم الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا. الواحد منا إذا سمع كلمة فلان طالب علم، فلان كذا، فلان عنده فلان، خلاص يشرئب ويبقى كأنه أعز الناس وأنا أعلم الناس وأنه وأنه. قال: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله عز وجل، أرجو الله عز وجل وأخافه. والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه، يعني بهذه الكلمات وهذا المدح وهذا الإطراء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح، نهى عن المدح وإن كان ليس على إطلاقه، وسماه يعني يقسم الظهر، أحثوا في وجوه المداحين التراب، قطعت عنق صاحبك، كما في الأحاديث، بل في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمدح فإنه الذبح. الذبح، لا إله إلا الله. قال عقبة بن مسلم: سئل ابن عمر عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم تقول أفتانا بهذا ابن عمر؟ وهذا من ورع العلماء، لا يفتي في كل شيء بل يتأنى في المسألة ويراجع. قال كثير من السلف الصالح من الصحابة وغيرهم في عبد الله بن عمر أقوالا بديعة، وهو يستحقها رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر. هذه تزكية، هذه شهادة من ابن مسعود رضي الله عنه. يعني من ساق وراء الدنيا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: ما منا أحد يفتش إلا يفتش عن جائفة. الجائفة الطعنة التي تصل إلى الجوف، أو منقلة الطعنة التي ينقل منها إلى العظام، إلا عمر وابنه. يعني هذان الاثنان جعل الله عز وجل لهما بعدا عن الدنيا. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا إلا قد مالت به الدنيا أو مال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. انظر إلى هذه الشهادات. تقول عائشة وقد مر معنا: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن إسحاق أبو إسحاق السبيعي: كنا نأتي ابن أبي ليلى وكانوا يجتمعون إليه، فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: أعمر كان أفضل عندكم أم ابنه؟ قالوا: بل عمر. فقال ابن أبي ليلى: إن عمر كان في زمان له فيه نظراء، يعني كان فيه من هو قريب منه من عمر في العبادة وفي الصلاح وفي، وإن ابن عمر بقي في زمان ليس له فيه نظير. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لو كنت شاهدا لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. انظر. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله أيضا: مات ابن عمر يوم مات، وما من الدنيا أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منه. انظر، كما قال علي رضي الله عنه لابن عباس لما طعن عمر رضي الله عنه ومات، قال: ما أحب أن ألقى الله عز وجل بصحيفة أحد مثل صحيفة هذا، ويشير إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه شهادات. يقول محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان ابن عمر خير هذه الأمة. شهادات عظيمة، شهادات مباركة. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: البر شيء هين. البر شيء هين، يعني إذا كنت أن تريد أن تكون من أهل البر فهو شيء هين، وجه طلق وكلام لين، يعني ابتسامة صادقة ووجه منبسط وكلام لين، ليس فيه من الجفا ولا فيه من الغلظة ولا فيه من السب، هذا البر، أن تكون من أهل البر. ومن أقواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ابن آدم، صاحب الدنيا ببدنك وفارقها بقلبك وهمك. يعني لا تنزل الدنيا إلى قلبك وتتشعب في قلبك فلا تخرج منها، فإنك موقوف على عملك، فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. ثم يقول أيضا من كلامه البديع: لا يكون الرجل من العلم بمكان، يعني لا يكون عالما حتى لا يحسد من فوقه يعني في العلم، ولا يحقر من دونه يعني حتى وإن كان جاهلا، ولا يبتغي بالعلم ثمنا، يطلب العلم لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ويقول من كلامه: أحق ما طهر العبد لسانه، تكون طاهرة هذه اللسان، وكلماته كثيرة أيها المباركون تعودون إليها وتجدون بغيتكم فيها. توفي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين سنة 74، وقيل 73، وكان عمره 86 عاما، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. فرضي الله عن ابن عمر وأرضاه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن ترضى عنا وأن ترضى عن عبد الله بن عمر وعن الصحابة أجمعين، وأن تحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.